الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أصول التفسير الإعداد والتقديم دكتور عبد المجيد السعدي. الهندسة الصوتية رياض المحية. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أعزائي الطلاب والطالبات، كنا قد تحدثنا معكم في المحاضرة السابقة والذي كان يحمل تحت عنوان أسباب الاختلاف بين المفسرين، وكنا في المحاضرة السابقة قد قسمناه إلى اختلاف وتنوع وتضاد إجمالا، ثم تحدثنا بصورة موجزة عن أسباب الاختلاف التضاد والتنوع بصورة مفصلة نوعا ما. وحقيقة أن الحديث عن أسباب الاختلاف يجرنا إلى حديث آخر، وهو عن أسباب الاختلاف. هذا أسباب الاختلاف عادة في الغالب تعود إلى عدة أسباب، من ضمنها ربما قد يكون هناك نقص عند بعض العلماء أو عند من يتولى التفسير في بعض العلوم. وبالتالي اشترط العلماء شرطا مهما جدا في مسألة تصدر المفسر للتفسير، واشترطوا جملة من العلوم، ومن ضمن هذه العلوم هي غالبا ما تتعلق بأصول الفقه. والعلماء اشترطوا في المفسر يتصدر تفسير القرآن والاجتهاد في جملة أدوات تبعد عن الزلل في التفسير، ومن ضمن أهم ما ذكرنا علم أصول الفقه، إضافة إلى اللغة العربية، إضافة إلى علم الموهبة، إضافة إلى علم البيان وعلم النحو، وعلم أيضا كذلك أصول الدين. ما عندنا اليوم هو ما نتحدث فيه هو عن أبرز ما يحتاجه المفسر من العلوم حتى يكون مفسرا، تكون لديها الرؤية الكاملة عند تفسيره للنص القرآني. ومن ضمنها ما يسمى بقواعد أو قواعد تنطلق من علم أصول الفقه، ولا سيما وأن أصول الفقه تشترك مع أصول التفسير في كثير من العلوم والقواعد. وعلم أصول الفقه يعرف به كيف يستنبط الأحكام الآيات ويستدل عليها. ومن أهم هذه الموضوعات والمباحث ما سنتحدث فيه حول المحكم المتشابه، العام والخاص، الإطلاق والتقييد، الناسخ والمنسوخ، على ما سنبينه تفصيلا إن شاء الله. فالمبحث الأول هو المحكم والمتشابه. وصف الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات بأنه محكم كله، كقوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم. وجاء في بعض الآيات وضعه أو وصفه بأنه متشابه، كقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، الزمر، آية 3. وهذا ما عبر عنه بعض العلماء بالإحكام العام والتشابه العام. وجاء في البعض الآخر ما يدل على أن بعضه محكم وبعضه متشابه، وذلك في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ومن يذكر إلا أولي الألباب، آل عمران الآية 7. وإذا نظرنا إلى هذه النصوص لا نجد بينها تعارضا ولا تناقضا، لأن معنى الإحكام فيها أن القرآن كله من أول إلى آخر محكم متقن، ليس فيه خلل لفظي ولا معنوي. ومعنى كونه متشابه أيضا أي أنه يشبه بعضه بعضا في ألفاظه ومعانيه وبلوغه حد الإعجاز، وكأنه درر مبثوثة تنظمها صوره وآياته وكلماته. ومعنى وصف الله له بأنه منه آيات محكمات ومنه أخر متشابهات، فكما سبق أن القرآن بعضه اتضح المراد منه فهو محكم واضح الدلالة، ومنه ما خفي معناه ولم تتضح دلالته فهو متشابه، وهذا بناء على خلاف العلماء في معنى المحكم والمتشابه. واختلف العلماء في تعريف كل من المحكم والمتشابه على الأقوال التالية: ألف، المحكم ما عرف المراد منه، والمتشابه فهو ما استأثر الله بعلمه في قيام الساعة والحروف المقطعة في أوائل السور وغير ذلك. باء، أن المحكم ما اتضح معناه والمتشابه بخلافه، لأن الله تعالى ذكر المحكم وذكر في مقابله المتشابه، كما في سورة آل عمران. ديم المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، والمتشابه ما احتمل أوجها. والذي يمعن النظر في هذه التعريفات السابقة وغيرها يجدها مقاربة أو متقاربة، وترجع كلها إلى أن المحكم ما اتضح المراد منه من نصوص الكتاب والسنة دون خفاء أو لبس، وعكسه المتشابه. ونتحدث الآن بصورة موجزة عن أنواع المتشابهات. يتضح مما ذكر للمتشابه من تعريفات يمكن تلخيص أنواعه إلى 3 أنواع. الأول ما لا يستطيع البشر جميعا أن يتوصلوا إلى معرفته، كالعلم بذات الله وحقائق صفاته، وكالعلم بوقوت القيامة ونحو ذلك مما استأثر الله بعلمه. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الثاني ما يستطيع كل إنسان أن يعرفه عن طريق البحث والدرس، كالمتشابهات التي منشأ التشابه فيها من الناحية اللفظية من إجمال وبسط وغير ذلك. الثالث ما يعلمه الخاصة من العلماء دون العامة، وهو ما يفضيه سبحانه على الخواص من أهل العلم والصفاء والتدبر للقرآن الكريم، وهو ما يسمى بعلم الموهبة. الأمر الثاني أو العلم الثاني ما يسمى بالعام والخاص. العام هو اللفظ الذي يدل بحسب وضعه اللغوي على شموله واستغراقه لجميع الأفراد التي يصدق عليها معناه من غير حصر في كمية معينة منها، أو هو كما عرفه الآخرين هو اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر. الخاص يقابل العام، وهو اللفظ الذي لا يستغرق جميع ما يصلح من غير حصر. قسم العلماء ألفاظ العموم إلى أقسام. توصل العلماء بعد استقراء المفردات والعبارات في اللغة العربية إلى أن الألفاظ التي تدل بوصفها اللغوي على العموم والاستغراق لجميع الأفراد هي كما يأتي: لفظ كل، سواء كانت مبتدأة كقوله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكل راع مسؤول عن رعيته، أو تابعة مؤكدة نحو: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. أيضا من ألفاظ العموم لفظ جميع، قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. أيضا من ألفاظ العموم المفرد المعرف بأل تعريف الجنس وليست للعهد، كقول تعالى: الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أيضا من ضمن ألفاظ العموم الأسماء الموصولة كالذي والتي وفرعهما، كقول تعالى: والذي قال والديه أفل لكما، واللذان يأتيانها منكما فآذوهما، إلى آخره من الأسماء الموصولة. أيضا أسماء الشرط من ضمن ألفاظ العموم، كقول تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر، وقول تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحر رقبة مؤمنة. من ضمن ألفاظ العموم النكرة في سياق النفي أو النهي، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحق، أو في سياق الامتنان: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أو في سياق الشرط: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. 7 من ضمن ألفاظ العموم اسم الجنس المضاف إلى معرفة: يوصيكم الله في أولادكم، وقوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي كل ما أمر الله به سبحانه وتعالى. ننتقل من ألفاظ العموم إلى أقسام العام، وهو المهم في هذه المادة. القسم الأول ما يسمى العام الباقي على عمومه، وهو العام الذي لم يدخله التخصيص ولا يراد به الخصوص. وضرب العلماء لهم أمثلة من ضمنها قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ففي كل آية من هذه الآيات تقرير سنة إلهية عامة لا تختص ولا تتبدل، فالعام فيها قطع الدلالة على العموم ولا يحتمل أن يراد بها الخصوص. الثاني من ضمن أنواع العام أو أقسامه العام المراد به الخصوص، وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي بقائه على عمومه وتبين أن المراد منه بعض أفراده. ومثاله قوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. فأهل المدينة والأعراب في هذه الآية لفظان عامان مراد بكل منهما خصوص القادرين. قوله تعالى: كذلك فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، فالمنادي هو جبريل عليه السلام وليس جميع الملائكة. أيضا قوله تعالى: أم يحسدون الناس، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة. من ضمن أقسام أو نوع العام العام المخصوص، وهو العام المطلق الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه ولا قرينة تنفي دلالة على العموم. وأمثلتي كثيرة، لأن معظم النصوص خصصتها نصوص أخرى بما يسمى نوعين، هما ما يسمى المخصص المتصل والمنفصل. بالنسبة للمخصص المتصل وهو الذي لم يفصل فيه بين العام والمخصص له بفاصل، فهو 4 أنواع، لعله أيضا المراد به في نفس النص القرآني. ما يسمى بالاستثناء كقوله تعالى والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أيضا ما يسمى بالصفة كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقوله اللاتي دخلتم بهن صفة لنسائكم، ومعنى ذلك أن الربيبة محرمة إذا دخل الرجل بأمها، فإن لم يدخل بأمها فهي حلال له. كذلك الشرط كقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فقوله إن ترك خيرا أي مالا شرط في الوصية. 4 أيضا بدل البعض من الكل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع بدل من الناس، فيكون وجوب الحج خاصا بالمستطيع. القسم الثاني من أنواع العام المخصوص بعد أن ذكرنا المخصص المتصل، هناك ما يسمى بالمخصص المنفصل، وهو ما جاء في آية أخرى في موضع آخر سواء في القرآن الكريم أو في الإجماع أو في القياس، وهو كثير. ومثاله للاختصار وعدم الإطالة قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فهذه الآية عامة في كل مطلقة حاملا أو غير حامل، مدخولا بها أو غير مدخول بها، وقد خصصت بقوله تعالى في سورة الطلاق الآية رقم 4 وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ومثل ذلك كثير في القرآن والسنة والإجماع، يمكن للباحث أن يتتبعها وهي كثيرة ومشهورة. ثالثا من أنواع العلوم التي لا بد المفسر من معرفتها، وهو من جزئيات ومن مفردات أصول الفقه، ما يسمى بالمطلق والمقيد. فالمطلق هو اللفظ الدال على شائع في جنسه من غير، كرجل وطائر. المقيد هو اللفظ الدال على مدلول معين كالأعلام الشخصية مثل مصري مسلم ورجل رشيد. وعلى هذا فالمطلق يفهم على إطلاقه إلا إذا قام دليل يدل على قيده، فحينئذ كان هذا الدليل صادقا له على إطلاقه ومبينا المراد منه بعد تقييده. وأكثر مواضع المطلق النكرة في الإثبات كلفظ رقبة الواردة في كفارة الظهار في قوله تعالى فتحرير رقبة، فإنه يتناول عتق أي إنسان مملوك وهو شائع في جنس العبيد، مؤمنهم وكافرهم على السواء، وهو نكرة في الإثبات لأن المعنى فعليه تحرير الرقبة. هذا بخلاف المقيد الذي دل على الحقيقة بقيد كلفظ الرقبة الواردة في كفارة القتل الخطأ في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. قسم العلماء المطلق والمقيد إلى أقسام، وهو هذا ما يهمنا حقيقة في هذه المادة. الأول أن يتحد السبب والحكم، ففي هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد، مثل ذلك حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير في سورة المائدة الآية 3، فقد ورد الدم في الآية مطلقا، وفي الآية الأخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير في سورة الأنعام الآية 145، فالدم في هذه الآية مقيد بأن يكون مسفوحا، فيحمل الدم الوارد في آية المائدة على الدم المسفوح حملا للمطلق على المقيد، لأن الحكم في الآية واحد وهو التحريم، والسبب الذي بني عليه الحكم واحد وهو كونه دما. الأمر الثاني في أقسام المطلق والمقيد ما يسمى أن يتحد السبب ويختلف الحكم، وضرب العلماء له مثلا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق المائدة الآية 6، حيث نص على غسل الأيدي إلى المرافق. وفي الآية نفسها يقول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فأطلق المسح في التيمم، والسبب في الآيتين واحد وهو التطهر للصلاة. والحكم في الأولى وجوب الغسل، وفي الثانية وجوب المسح وهو رخصة شرع للتخفيف عند عدم الماء. فهنا لا يحمل المطلق على المقيد، أي لا يجب في التيمم أن يكون إلى المرافق. الثالث أن يختلف السبب ويتحد الحكم، ومثاله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة النساء، وقال تعالى والذين يظاهرون من النساء ثم يعودن لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى المجادلة، فقيد عتق الرقبة في القتل الخطأ بالإيمان، وأطلقها في كفارة الظهار لاختلاف السبب بالرغم من أن الحكم واحد وهو وجوب عتق رقبة. وعلى هذا فالمالكية والشافعية يرون حمل المطلق على المقيد، فيشترطون الإيمان في الرقبة سواء كان ذلك في كفارة الظهر أم القتل الخطأ. والأحناف لا يشترطون الإيمان في كفارة القتل الخطأ، ويجوز إعتاق الرقبة الكافر في كفارة الظهار. الرابع أن يختلف السبب ويختلف الحكم في مسألة المطلق والمقيد، فإن اختلف السبب واختلف الحكم فيهما ففي هذه الحال لا يحمل المطلق على المقيد بلا خلاف. ومثال ذلك قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فأطلقت اليد في الآية الأولى وقيدت في الثانية إلى المرافق، لكن السبب مختلف، لأن في الأولى القطع وفي الثانية الغسل، وهنا لا يحمل المطلق على المقيد، ولا يقال أمين أنه يجب على قطع اليد من المرفق. رابعا المنطوق والمفهوم. المنطوق هو ما دل على لفظ محل نطق، أي دلالته تكون مادة الحروف التي ينطق بها. والمفهوم هو ما دل على اللفظ لا في محل النطق. أقسام المنطوق: الأول النص، وهو ما يفيد بنفسه معنى صريح لا يحتمل غيره، كقوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فوصف العشرة بقوله كاملة قطع احتمال العشرة لما هو دونها مجازا. الثاني الظاهر، هو المعنى الذي يفيده النص عند الإطلاق ما احتمال غيره احتمالا مرجوحا، ومثاله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فإن الباغي يطلق على الضال المعتدي ويطلق على الجاهل، وإطلاقه على المعنى الأول هو الظاهر الراجح، وحمله على الثاني هو المرجوح، فهذه دلالة الظاهر. الثالث المؤول، وهو ما حمل على المعنى غير الظاهر لدليل يمنع من إرادة المعنى الظاهر، هو ما حمل لفظه على المعنى المرجوح لدليل يمنع من إرادة المعنى الراجح. ومثال قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فالجناح له معنى ظاهر، وهو الجناح المستعمل في الطيران، ومعنى آخر غير ظاهر هو الخضوع والتواضع. ولكونه يستحيل أن يكون الإنسان جناح يطور به، حمل على المعنى غير الظاهر وهو الخضوع والتواضع. أقسام المفهوم: ينقسم المفهوم إلى قسمين رئيسيين. الأول مفهوم الموافقة، وهو ما يوافق حكمه المنطوق، وهو نوعان: واحد فحوى الخطاب، وهو ما كان المفهوم فيه أولى بالحكم من المنطوق، كفهم تحريم الشتم والضرب في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف. اثنين لحن الخطاب، وهو ما ثبت الحكم فيه للمفهوم كثبوته للمنطوق على السواء، كدلالة قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا، على تحريم إحراق أموال اليتامى أو إضاعتها بأي نوع من أنواع الإتلاف، لأنه مساو للأكل في الإتلاف. الثاني مفهوم المخالفة، وهو من أقسام المفهوم. قلنا أقسام المفهوم: القسم الأول مفهوم الموافقة، والثاني يسمى مفهوم المخالفة. وتعرف مفهوم المخالفة هو ما يخالف حكمه المنطوق، أي الحكم المخالف لمنطوق الكلام، كقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أفادت الآية بمنطوق حجب الكفار عن الله عز وجل، وإفادة مفهومها أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى، وكذلك كقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فمفهوم التعبير أن غير الفاسق لا يجب التثبت في خبره، ومعنى هذا أنه يجب قبول خبر الواحد. هذا يعني جانب يعتبر عقدي، وأيضا مصطلح حديث استنبط منه العلماء. وكقوله تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، فمعناه أن غير الحوامل لا يجب الإنفاق عليهن. ضوابط شروط مفهوم المخالفة، وضع العلماء ضوابط شروط مفهوم المخالفة حتى لا يزل فيه كثير من العلماء أو يزل فيه كثير من المفسرين، ولا سيما أن القواعد تحتاج إلى ضبط. فضوابط شروط مفهوم المخالفة: لا يعتبر مفهوم المخالفة على الإطلاق، بل يشترط في الأخذ به شرطان. الأول أن لا يكون المذكور خرج مخرج الغالب، كقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. فقد دلت الآية على تحريم ابنة الزوجة التي تربت في حجر الزوج، وقد جرى ذلك مجرى الغالب. فلا يقول قائل إن ابنة الزوجة إذا لم تكن نشأت في حجر الزوج فإنها لا تحرم على زوج أمها، فهذا المفهوم ليس بصحيح، لأن الآية خرجت مخرج الغالب. والأمر الثاني أن لا يكون المذكور لبيان الواقع، كقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقول من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فقول إذا ضربتم لا يدل على أنه لا يجب التبين في غير السفر، وإنما ورد ذلك القيد لبيان الواقع الذي نزلت بسببه الآية، وإلا فإن التثبت والتبين مطلوب سواء كان ذلك في السفر أو الحج. وأخيرا ما يسمى بالناسخ والمنسوخ، وهو من ضمن العلوم التي يجب على المفسر أن يعلمها، أو هي تعتبر من ركائز علم التفسير. يطلق النسخ في اللغة ويراد به الإزالة، كما في قوله: نسخت الشمس الظل، أي أزالته. ويطلق ويراد به النقل، في قوله: نسخت الكتاب، إذا نقلت ما فيه. والنسخ في الإصطلاح رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي، وتحدث العلماء عن شروط النسخ، فقالوا أن الأول أن يكون الحكم المنسوخ حكما شرعيا، والثاني أن يكون الناسخ خطابا شرعيا، والثالث أن يكون الناسخ متراخيا عن الخطاب المنسوخ. وهذا تفصيلاته ومقامه في علم أصول الفقه. ما يقع فيه النسخ؟ لا يكون النسخ إلا فيما يلي: في الأوامر والنواهي، وكذلك في الأخبار التي بمعنى الأمر والنهي، ولا يكون في الأخبار التي ليست بمعنى الأمر والنهي، وكذلك لا في الوعد والوعيد، وكذلك لا يكون في العقائد، ولا في أصول العبادات والدالة على الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، كذلك فيما يتعلق بأصول العقائد ما يسمى بالأركان الستة عندنا في علم العقيدة، وكذلك لا يكون في أصول العبادات والمعاملات، لأن الشرع كلها لا تخلو عن هذه الأصول، وإن اختلفت في بعض الفروع. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقسام النسخ إجمالا: الحديث عن أقسام النسخ إجمالا مبسوط في علم أصول الفقه، لكن إجمالا النسخ إجمالا ينقسم إلى 4 أقسام: الأول ما يسمى نسخ القرآن بالقرآن، والثاني نسخ القرآن بالسنة، وهذا فيه خلاف بين العلماء، الأمر الثالث نسخ السنة بالقرآن، والأمر الرابع نسخ السنة بالسنة. أنواع النسخ في القرآن: النسخ في القرآن 3 أنواع، وهذا هو ما يهمنا في بالنسبة لمادة أصول التفسير. النوع الأول ما يسمى بنسخ التلاوة والحكم معا، ومثاله ما رواه مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل 10 رعات المعلومات يحرمنا، فنسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. النوع الثاني ما يسمى بنسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ومثال آية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجوهما البتة نكالا من الله والله عزم حكيم، فقد نسخت تلاوة هذه الآية ولكن حكمها باق. النوع الثالث هو الأخير، نسخ الحكم ببقاء التلاوة، وهذا النوع المشهور عند العلماء وهو المتبادر عند الإطلاق، وهو المهم في دراسة النسخ لأنه يتعلق بدراسة آيات لا تزال تتلى في كتاب الله تعالى. وعلى كل يمكن الاستعانة بكتب الناسخ والمنسوخ مثل نواسخ القرآن لابن الجوزي، وكذلك الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب وغيرهما. نكتفي بهذا القدر، وسنتحدث إن شاء الله في المحاضرة اللاحقة بإذن الله عن قواعد التفسير وهي الخاتمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أصول التفسير. الإعداد والتقديم دكتور عبد المجيد الشعبي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدامي.